الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه نجا، ومن أعرض عنه تردى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإسلام دين يسر وسهولة وفسحة وسماحة. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني أرفدة: دونكم يا بني أرفدة، حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. ودين الإسلام لا يمنع مطلقا الترويح عن النفس، ولا قضاء بعض الوقت في الاستجمام والراحة، فإن لنفسك عليك حقا. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى السلاع، والسلاع هي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله. قال العلماء في شرح الحديث: والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البادية لأجلها. قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات يخرج فيها ليستجم ويروح عن نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الخروج إلى البادية يا عباد الله هو نوع محبب إلى النفس، وفيه ترويح كبير، إذ يتخلص المرء به من ضجيج المدن وزحامها وهمومها وأكدارها وأشغالها الشاغلة، فيخرج إلى الخارج ليستنعم بالنعيم والهواء العليل والجو الصافي التي لا تكدره شائبة إلا من عصى الله تعالى فيه. كما أنها فرصة سانحة لأن يتأمل المسلم ملكوت السماوات والأرض، فيرى السماء بصفائها وبهائها، فيسرح بخياله في هذا الفضاء، فيتذكر قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، ويرى النجوم بسحرها وضوئها التي جعلها الله منارات في السماء تهدي المسافرين في ظلمات البر والبحر، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وينظر إلى القمر بروعته وجماله، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لكن كثيرا من الناس يتفاوتون في خروجهم إلى هذه الجهات البرية، فمن كان الله تعالى شغله الشاغل وهمه المهم، فإنه يجعل من خروجه ذلك ورحلته تلك مرضاة لله تعالى، فيقيم أساسها على تقوى من الله ورضوان، لا يغفل عن ذكر الله ولا عن الآداب والأحكام لحظة واحدة. أما إذا كان همه اللهو واللعب وتضييع الأوقات، فإنه لأمر الله في غفلة عظيمة عن مثل هذه الآداب والأحكام، مع ظنه أن الأمر لهو ولعب ومرح فقط، والحقيقة ليست كما يريد. أيها المسلمون، إن للخروج في هذه الأماكن من البادية أو الرحلات البرية أو الشواطئ البحرية التي تكمن خارج المدينة لها آداب وأحكام، يحسن بالخارج إلى مثل هذه الأماكن التنبه إليها والعمل بها. فمن هذه الآداب ذكر دعاء النزول، فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. رواه مسلم. ومن الآداب أيضا أنه يسن للنازل أن يخصص مكانا للصلاة يصلي فيه ويرفع الأذان منه لكل صلاة في وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي صعصعة المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وإن كان النازل قد خرج عن البلد مسافة قصر، مسافة السفر، فإنه يجوز له القصر والجمع، وقصر الصلاة في وقتها أفضل بدون جمع، كما أن الجمع في حال الحركة أفضل، ويؤذن من القوم أنداهم صوتا. وإن كان الوقت وقت برد فإن المسلم يحرص على إسباغ الوضوء وإكماله ولو كان توضأ لكل عضو مرة مرة. وقد يواجه كثير ممن يخرجون إلى البر حالات يحتاجون معها إلى غسل الجنابة، فينبغي لمن خرج مع قوم أن يهيئ مكانا للغسل محاطا من كل الجوانب حتى لا تؤذي الريح الباردة أجسادهم، وأن يهيئوا من الماء الذي بين أيديهم ما يسهل لهم أمر الاغتسال من ماء ساخن ونحو ذلك، فإن هذا مما يجب وجوبا لا تساهل معه كما قال بعض العلماء. أما لو فرض أن الإنسان ما استطاع أن يغتسل لسبب ما فإنه يكفيه أن يتيمم. ومن الأحكام المتعلقة أيضا المسح على الجوربين أو الخفين يوما وليلة للمقيم إن كانت المسافة أقل من مسافة السفر، وثلاثة أيام بلياليها إن كانت المسافة مسافة سفر. كذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة، فإن الخارج من مكانه إلى مكان يعد سفرا أو له حكم السفر فإنه لا تلزمه الجمعة، وإن كان القوم قد نزلوا بجوار قرية يصلون فيها الجمعة فلهم الخيار في الذهاب إلى صلاة الجمعة أو البقاء في أماكنهم، وإن ذهبوا كان خيرا لهم. وعليهم أن يتنبهوا إلى أن صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة أثناء السفر لعدم الدليل، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لأن صلاة العصر ليست من جنس الجمعة، فصلاة الجمعة عبادة مستقلة عن العصر لها أحكامها وتشريعاتها، كما أن العصر عبادة مستقلة عن صلاة الجمعة. وكذلك يجب عليهم الحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإن الغالب على من يخرج إلى مثل هذه الأماكن الغالب عليه السهر الطويل الذي من خلاله يفوت عليه صلاة الفجر، ولا يصلوا في المكان الذي ناموا فيه، بل عليهم أن يغيروا المكان. والصلاة في الجماعة لها أجر عظيم يا عباد الله، ولا سيما إذا كان الناس في البر، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإذا صلاها بأرض فلاه، يعني في البادية أو في البر، فإذا صلاها بأرض فلاه، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. والحديث حديث صحيح، لأن عبادة الله في تلك الأمكنة الخالية وتذكرهم له في تلك الأراضي المقفرة يدل على تأصل الإيمان في نفوسهم. عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالبر والبادية من السنة أن يصلي الإنسان على الأرض مباشرة من غير بساط إن أمكنه ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وكان يصلي على الحصباء في مسجده عليه الصلاة والسلام، وسجد في رمضان في ماء وطين حتى رؤي الماء والطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى فإنه لا يعبث بمس الحصى ومسح التراب وتسويته إذا سجد إلا مرة واحدة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، رواه أبو داود. ومن الأحكام أيضا يا عباد الله أنه يتهيأ للخارج إلى البر تطبيق سنن لا يمكن تطبيقها في المدينة كالصلاة في النعال، فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، رواه الطبراني. فمثل هذا الحكم قد لا يتسنى لنا تطبيقه في مثل هذه المساجد المفروشة بالسجاد، لأن فيها إتلافاً لها، وربما يلحقها أذًى من الداخل بنعليه. ومن ذلك أيضًا يا عباد الله النفل تحت التفل تحت القدم اليسرى، التفل تحت القدم اليسرى إذا احتاج إلى ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى، رواه البخاري. ومن السنن أيضًا يا عباد الله أن القوم إذا كانوا جماعة وذبحوا ذبيحة فليتحرَّ الذابح النية لله تعالى، فإنها عبادة عظيمة كما قال الله جل وعلا: فصلِّ لربك وانحر. فإذا ذبحت لتأكل فلا يكن همُّك التمتع بالذبيحة وسلخها وتقطيعها وطبخها، بل تذكر أن ذبحها عبادة لله تعالى. ومن تولى الذبح فليحرص على القيام بسنن وآداب الذبح من التسمية وتحري القبلة والرحمة بالمخلوق. أيها المسلمون، ومما ينبغي التنبه له والتفطن في رحلات البر تجنب المنكرات التي تقع في تلك الأماكن كاختلاط الرجال بالنساء، فينبغي البعد كل البعد عما فيه شبهة توقع الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب والفتيات. وكذلك من المخالفات التي تقع السهر في معصية الله تعالى، فتجد بعض الناس يضيعون الأوقات في الغناء والطرب، فتسمع قرع الطبول والدفوف في ساعات متأخرة من الليل، والغناء والموسيقى ترفع على مرأى ومسمع من الناس إلى قبيل صلاة الفجر أو إلى بعد صلاة الفجر، ثم ينام العصاة عن صلاة الفجر، والله المستعان. وعلى المسلم يا عباد الله أن يحرص على الأشياء المفيدة، كأن يجلب معه بعض الكتيبات البسيطة ككتب الفقه الصغيرة لترجع إليها إذا احتجت إلى مسائل، أو كتاب يختص بالأذكار ليكون الذكر رفيقك في حاضرتك وباديتك، أو تودع في جوالك رقماً معيناً لشيخ تثق في علمه لتتصل عليه متى ما احتجت إلى ذلك، وأن تصحب الرفقة الصالحة الطيبة الذين يعينونك على الخير ويذكرونك به حتى تعبد الله على بصيرة وإن كنت في البر. وفقنا الله وإياكم لكل خير وأبعدنا عن كل شر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أيها المسلمون. ومن السنن أيضا إذا نزل المطر وأنت في الخلاء والبر فاكشف ذراعيك وأجزاء من جسدك حتى يصيبها المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه. وهذه المسألة عامة في المدن والبراري. ومما ينبغي التنبه إليه ما يخص النوم من آداب كنفض ما بداخل الفراش، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، رواه البخاري. فإن مثل هذا الأدب النبوي يساعدك على الوقاية من الآفات. ومن السنن أيضا يا عباد الله ذكر الله جل وعلا عند كل شجر وحجر، وكذا التأدب بآداب الخلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغائط أبعد حتى لا يراه أحد، ولا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وكان يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتجنب التخلي في طريق الناس وظلهم. ومن الآداب أيضا التنبه إلى إطفاء النار ليلا لمن أراد النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النار عدو فاحذروها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت، يعني قبل أن ينام، رواه الإمام أحمد. وعلى من خرج لأجل الصيد وعلى من خرج لأجل الصيد ألا يكون شغله الشاغل ما خرج لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اتبع الصيد غفل، رواه أبو داود. كما أنه يجب عليه أن يحذر من تعذيب الحيوانات أو اصطيادها من غير حاجة، كمن يصطاد ثم يرمي، فهذا من العبث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله، إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمالها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا، رواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وما يحدث من بعض الناس أنه يجعل حيواناً من الحيوانات مناصاً لتدريب صقره لينهش من لحمه وهو حي، فإنه من العبث الذي لا يرضاه الإسلام. ومن عزم على الخروج لأجل الصيد فإنه يتعين عليه أن يقرأ ويتعلم ما يحتاجه في الصيد من أحكام شرعية ليرفع الجهل عن نفسه، حتى يعرف ما يقتل وما لا يقتل، ويصيد وما لا يصيد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد، كما أنه لا يجوز ترك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالأوزاغ والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور وجميع الحيات بأنواعها، فإنها تقتل جميعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن، رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا. وليحرص الخارج إلى الصيد تتبع الكمأة التي يسميها العامة بالفقع، فإن فيها من الفائدة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه البخاري. فإذا وجدتها في تلك البراري فاغلها بالماء وكلها. ومما ينبغي الاهتمام به يا عباد الله الاهتمام بالخدم لمن يخرج خادمه معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخدم فقال: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، والآداب كثيرة جد كثيرة، والمقصود من إرادها في هذا المقام أن نعلم أننا مسلمون، وأننا حيثما حللنا وارتحلنا أو ذهبنا وأقمنا فإننا نعبد الله على كل أحوالنا، وفي أمورنا كلها، وأن نقصد بكل شيء عبادة الله جل وعلا. اللهم استعملنا في طاعتك، وفقهنا في دينك، وبصرنا بعظمتك، واجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، وارحم وقوفنا بين يديك، وأحسن خواتيم أعمالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر زللنا وإجرامنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا عاما غير ضار. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.